وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن ذيل الآية يشتمل على ثلاثة شروط. الذي يعمر مساجد الله يلزم أن يتوفر به ثلاثة أمور: آمن بالله واليوم الآخر، جيد، قلنا هذا ما فيه كلام. أقام الصلاة وآتى الزكاة، قلنا هذا فيه احتمالات، سأرجح الاحتمالان، ياهو مو مهم. الشرط الثالث، هذا حديث ليس من الآن، إنما يعمر مساجد. وأما ولهنا وصلنا ولا وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث، وهو عدم خشية ما سوى الله سبحانه، فالظاهر أنه لا يقصد من ذلك المعنى الحرفي، لألفاظ الفقرة المذكورة بين معقوفين صغار: ولم يخش إلا الله. فإن عدم خشية ما سوى الله بمعناها الحرفي والدقي ليست متحققة إلا في حق منه الذي ما يخاف إلا الله، ليست متحققة إلا في حق المعصومين عليهم السلام ومن هو تاليهم وأدون منهم بقليل في المرتبة. وأما سائر الناس بشكل عام فيخافون ما سوى الله، فيخافون من سوى الله، من سوى الله يعني غير الله يخافون منه. من أحسن، لأنه تستعمل علما، لأن ما لغير العاقل، من سوى الله. بس هكذا يسمونه والأمر سهل. فلو كان المقصود هو المعنى الحرفي والدقي يلزم أن لا يجوز لأي مؤمن ما سوى المعصوم شنو؟ إعمار المساجد. وهو باطل جزما، فيتعين أن يكون المقصود من الشرط المذكور إيش يكون المقصود؟ الكناية عن الإيمان الذي هو الشرط الأول، وبذلك يكون الشرط في جواز الإعمار أمرا واحدا، وهو شنو؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. ويكون التعبير بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وعدم خشية غير الله سبحانه تأكيدا وكناية عن ذلك الأمر الواحد الآية الجديدة رقمها ما أدري إيش قد 54 إيش قد صار 55 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين البقرة 114 تدل الآية الكريمة على أن من أوضح مصاديق الظلم وأشدها الحيلول دون دخول المؤمنين في المساجد وإحيائهم لها بالعبادة الذي يعد ذلك نحوا من السعي في خراب المساجد فالحيلولة عن إحياء المساجد بالعبادة هو بشكل آخر سعي في خراب المساجد خرابا شنو؟ معنويا هذا المقصود فكل ما يستوجب خراب المساجد خرابا معنويا يكون ظلما ومحرما. ولا نقصد من هذا تخصيص الخراب للخراب المعنوي، في مقابل الخراب المادي كلا، بل نقصد تعميم الآية المن للخراب المعنوي، هذا مقصود. ونلفت النظر إلى أدب أحد وسائل الجديدة في زماننا هذا للحيلولة دون دخول المؤمنين إلى المساجد، نشر وسائل اللهو والفساد، فإن نشر هذه الوسائل والتشجيع عليها يلازم بشكل قهري حيلولة دون دخول الشباب والأطفال إلى المساجد. ويبقى الكل أو الأغلب مشغولا لتلك الوسائل. إن هذا سعي نحو خراب المساجد، فيكون مشمولا للآية الكريمة ولا ينحصر مصداق الصد عن المساجد بوقوف شرطي عند باب المسجد يمنع الناس من دخول المسجد، يمنع الناس من دخول. أو يغلق باب المسجد ويمنع الناس من التعبد فيه. إن هذا وإن كان مصداقا للصد عن دخول المساجد وللسعي في خرابها، ولكن الأمر لا ينحصر به وهناك مصداق آخر وهو الذي أشرت إليه. جيد. الآية الجديدة ما أدري رقمها 56. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين الأعراف 29. تدل الآية الكريمة على حكمين. الأول الأمر بإقامة العبادة في أي مسجد اتفق، في أي مسجد اتفق. فعبر بإقامة الوجه والمقصود من ذلك هو الكناية عن العبادة. أقيموا وجوهكم يعني أعبدوا. فقوله تعالى أقيموا وجوهكم يراد به اعبدوا الله. وأما قوله في كل مسجد فيراد به أن جميع المساجد هي لله، والعبادة في أي مسجد اتفق منه مطلوبة، هي مطلوبة. ولا رجحان لمسجد على آخر. فيما إذا لم تكن هناك فضيلة ذاتية كالمسجد الحرام بالنسبة إلى غيره. ثانيا، والحكم الثاني إن تدل على حكم الأول الثاني، إن العبادة التي يؤتى بها في المسجد لا بد وأن تكون خالية من الشرك وخالصة لله عز وجل. ولا يشوبها الرياء. فلرب شخص يصلي في مسجد رياء، في مسجد معين خاص رياء، فيكون ذلك شركا. لأنه أشرك غير الله في عبادته، فلا تكون مثل هذه العبادة. التي هي ليست عبادة واقعا. أخلي بين شريطين، مطلوبة هذا ما تدل عليه الآية الكريمة المذكورة، وقريب منها قوله تعالى الآية أعطوها رقم، وقريب منه قوله تعالى، وقريب منها قوله تعالى الآية رقم 57، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجن، سورة الجن 18. الآية الجديدة أي بني، وهي الأخيرة تقريبا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف 31. تحث الآية الكريمة وتطلب من المؤمنين أن يكون دخولهم إلى المساجد مع التزين والزينة، لا أن يدخل الشخص بملابسه الوسخة كملابس العمل التي يعمل فيها، بل ينظف ثيابه وبدنه ويلبس أحسن ملابسه ويتطيب إن هذا هو الراجح له، فإنه في المسجد يلتقي المؤمن بربه ويريد الاتصال صال معه. فكما لو أريد الالتقاء بشخص شريف وذي شأن ذي شأن لا يلتقى معه بالملابس وسخا، بل مع أفخر الملابس، والنظافة الكاملة، فينبغي أن يكون اتصالنا بالله عز وجل بهذا الشكل بل بأحسن من ذلك. وعلى هذا يمكن للفقيه أن يفتي بأن من المستحب حين دخول المسجد للعبادة لبس العباءة وسائر الملابس التي تعارف للشخص أن يلبسها حينما يدخل المجالس الوقرة. بل وبأحسن الملابس الممكنة استنادا إلى الآية المذكورة التي تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ويمكن أن نفهم من هذا رأي القرآن الكريم في مسألة الزينة بشكل عام، فقد يخطر تساؤل إلى الذهن وهو هل الإسلام يريد منا أن نلبس الملابس الفاخرة والنظيفة أو يطلب منا أن نلبس الملابس الرثة والممزقة وبأي شكل اتفق؟ كلام أسأل رأي الإسلام، رأي القرآن شو؟ هذا في التساؤل لطيف لا بأس، يعني واحد دائما حلو وجميل في ملابسه يكون هذا أحسن، إسلام يريد هذا، كلام مو كلام اجتماعي، لا كلام رأي الإسلام شنو؟ شوف أكو بعض الناس في ملابسهم هواي أنيقين لطيفين، يقول لا شلون ما كان أوسه. رأي الإسلام في هذه المسألة شنو؟ إنه يمكن أن نفهم من الآية الكريمة المذكورة أن التزين للملابس بالشكل الفاخر بشكلها الفاخر قضية مطلوبة، ما لم يصل الأمر إلى حد الإسراف احنا وين ثانوية ما بنشوف أو فروع عنوان ثانوي آخر أو طروع عنوان ثانوي آخر كأن يعيش الشخص في وسط فقير فلو أراد أن يلبس الملابس الفاخرة أوجب ذلك كسر قلوبهم أو ما شاكل ذلك إنه إذا لم يفرض هذا العنوان الثانوي وما شاكله المناسب أن يتزين المؤمن بأحسن الزينة هكذا يمكن أن نفهم من الآية الكريمة وإذا رجعنا إلى النصوص فلا يبعد أن نستفيد ذلك أيضا فقد ورد في حديث حماد بن عثمان كنت حاضرا لأبي عبد الله في الوسائل مكتوب لأبي وسائل المناسب عند أبي سائل لأبي مكتوب لأبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يلبس الخشن يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك لاحظوا الشاهد هنا ونرى عليك اللباس الجيد يعني ما افتهمنا جدك هو صحيح سيرته وأنت سيرتك فقال له شوف جواب الإمام إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر. ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به ولو لبس مثل ذلك اليوم ولو لبس مثل ذلك اليوم يعني علي بن أبي طالب كان هاليوم ولبس الملابس هذا اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس أهله. غير أن قائمنا أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء إذا قام لبس لباس علي وسار بسيرته وسائل الشيعة باب 7 من أبواب أحكام الملابس حديث 7 ويمكن مراجعة النصوص الأخرى مرتبطة بالموضوع المذكور في الباب المذكور كتاب الصلاة مع الملحقات به الحمد لله انتهى إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بعد شهر رمضان المصادف 6 أو 5 شهر رمضان شهر شوال نعود إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين بحوله وقوته عز وجل من بداية كتاب الصوم وأسألكم الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد.